أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلام المصنف في أحكام الحائض، يقول: وطلاقها مع حضور الزوج أو حكمه ودخوله بها وكونها حائلا وإلا صح. لا زال الكلام في ما يحرم على الحائض، وذكر في العبارة السابقة ويحرم عليها اللف في المساجد وقراءة العزائم، ثم يقول: وطلاقها، يعني ويحرم على الحائض طلاقها. هنا نفهم بمعنى عدم الصحة، يعني التكليف الوضعي، حكم الوضعي، بمعنى عدم صحة الطلاق إذا وقع في حال الحيض. يقول: وطلاقها، أي وطلاق الحائض، مع حضور الزوج أو حكمه. طبعا طلاق الحائض لا يصح بشروط، ليس على أطلاقه، منها أن يكون الزوج حاضرا أو بحكم الحاضر، لأنه إذا كان الزوج غائب يعني بحيث لا يمكنه استعلام حال الزوجة، فحينئذ يمكنه أن يطلق. فإذا المدار في الحضور وعدم الحضور هو أن يمكنه استعلام حالها أو لا يمكنه ذلك. لذلك قال بأنه قال: مع حضور الزوج أو حكمه، يعني أو حكم حضور الزوج، يعني بشرط أن يكون الزوج حاضرا أو بحكم الحاضر. المقصود بحكم الحاضر يعني أن يكون غائب، ولكن مع ذلك يمكنه استعلام حال المرأة أنها حائض أو لا، من خلال اتصالات أو من خلال كتابة أو من خلال بعض أي وسيلة من الوسائل. هذا يكون بحكم الحاضر، يعني الغائب الذي يمكنه استعلام حال الزوجة. فإذا يحرم طلاق الحائض مع حضور الزوج أو حكمه، يعني حكم حضور الزوج ودخوله بها. فإذا كان الزوج غير حاضر لا حقيقة ولا حكما، بحيث لا يمكنه استعلام حالها، حينئذ لا يشمل هذا الحكم. ودخولها، شرط الدخول إذا كانت غير مدخول بها فلا يشمل هذا الحكم. وكونها حائلا، حائلا يعني غير حامل، فلو كانت حاملا صح طلاقها، وإلا صح. هذا الاستثناء يرجع إلى جميع القيود المذكورة. وإلا يعني إذا لم يكن حاضرا ولا حكما، ولو حكما، أو لم يدخل بها، أو كونها غير حامل، يعني كونها حاملا، وإلا صح. فهذا الاستثناء من جميع الجمل السابقة، القيود المذكورة سابقا. وإلا صح إذا كان الزوج غائبا ولم يمكن الاستعلام، أو لم يدخل بها، أو كانت حاملة، صح طلاقها. وإنما أطلق لتحريمه في الجملة، ومحل التفصيل باب الطلاق، ونقيده هنا إجمالا. يقول الشارح: أن الماتن أطلق الحكم، قال: يحرم اللبس في المساجد وطلاقها، ولم يذكر هذه التفاصيل، هذه التفاصيل ذكرها الشارح. فيقول: أن الماتن إنما أطلق ولم يقيد، وإنما أطلق، يعني المصنف أطلق الحكم ولم يقيده بما بالقيود التي ذكرها الشارح، لتحريمه في الجملة، لأن الطلاق حرام في الجملة، يعني في موارد معينة اللي مع هذه القيود. ومحل التفصيل باب الطلاق، فيعني تركوا التفصيل في باب الطلاق، فلا تفصيل في باب الطهارة. وإن اعتاد هنا إجمالا، يعني اعتاد الفقهاء الآن حتى في الرسالة العملية، اعتادوا أن يذكروا في باب الحائض حرمة الطلاق، ولكن تركوا التفاصيل إلى باب الطلاق، ذكروا فقط الأمور المهمة أو على الإجمال. وإن أقصد هنا إجمالا يعني هذا الفقهاء على ذكره هنا يعني في باب الطهارة إجمالا. ثم يقول ووطئها قبلا أي ويحرم وضع الحائض قبلا عامدا عالما فتجب الكفارة. حرمة الوضع في القبل هذا من المسلم عند جميع النساء لأن النص القرآني موجود وهو قوله تعالى يسألونك ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاعتذروا النساء في المحيض حتى يطهرن. فالآية الشريفة واضحة في حرمة وضع الحائض. كذلك روايات في هذا الباب روايات كثيرة منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل أتى المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف الدينار قلت جعلت فداك يجب عليه شيء قال نعم 25 صوتا ربع حد الزانية لأنه أتى صفاحا. فمن إيجاب الكفارة على من أتى زوجته وهي حائض تكتف أنه طبعا الكفارة إنما تكون في حال المعصية فإذا يحرم وضوها. رواية أخرى هناك روايات صريحة في هذا الباب كموثقة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة ما دون الفرج وهي حائض قال عليه السلام لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع. لاحظوا الجملة الشرطية إذا اجتنب ذلك الموضع فلا بأس. طبعا الجملة الشرطية لها مفهوم شنو؟ أنه إذا لم يجتنب ذلك الموضع ففيه البأس فبالمفهوم يدل على حرمة الإتيان من في الموضع حسب نص الرواية المفهوم من نص الرواية. وموثقة عبد الملك ابن عمرو هنا مصرح في كلمة القبول. موثقة عبد الملك ابن عمرو سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها يعني ما يحل له من الحائض ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال عليه السلام كل شيء ما عدا القبول منها بعينه. يعني يحل للزوج الحائض كل شيء ما عدا القبل منها بعينه فقط هذا الموضع. لذلك صار تصريح الماتن بوضعها قبلا ووضعها قبلا عامدا عالما. طبعا اشتراط التعمد والعلم لأنه مع عدم التعمد لا يصح عليه أنه أتى المرأة لأنه غير متعمد والجاهل غير العالم لا تتحقق من المعصية لأنه جاهل. لذلك يشترطون التعمد والعلم. قال فتجب الكفارة لو فعل احتياطا. إذا أتاها وفعل هذا الشيء قال تجب عليه الكفارة. هنا الماتن احتاط في وجوب الكفارة. وجه الاحتياط ما هو في هذا الباب في هذه المسألة؟ طائفتين من الروايات. الرواية التي ذكرناها خبر محمد بن مسلم عندما يقول يجب عليه هذا الذي ذكرناه قبل قليل سألت الرجل عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الرجل أتى المرأة وهي حائض قال يجب عليه استقبال الحيض دينار فعبر بكلمة يجب عليه استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار ولكن هناك طائفة ثانية من الروايات لم توجب الكفارة وروايات صحيحة معتبرة، منها صحيحة العيث يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامس، قال عليه السلام: لا يلتمس فعل ذلك، وقد نهى الله تعالى أن يقربها. يعني المفروض أن لا يفعل ذلك، لأن نهى الله في الآية الشريفة التي قرأناها نهى الله أن يقربها. قلت: فإن فعل ذلك عليه كفارة؟ قال عليه السلام: لاحظوا، قلت: فإن فعل ذلك عليه كفارة؟ قال عليه السلام: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله. صريحا سأل عن الكفارة فقال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله، يعني فقط عليه الاستغفار وليس عليه كفارة. وموثق الزرارة عن أحدهما عليهم السلام عن الحائض يأتيها زوجها، قال عليه السلام: ليس عليه شيء، يستغفر الله ولا يعود. فروايات معتبرة تصرح بعدم وجوب الكفارة، ولكن مقابلها روايات أخرى تصرح بالكفارة. لذلك احتاط في المسألة، وتعلمون معنى الاحتياط أنه لا يفتي بذلك، وإنما يسمح بالرجوع إلى مجتهد آخر في المسألة. فبالنسبة للمكلف إما أن يعمل بالاحتياط، يلتزم بالاحتياط، لأن الاحتياط مضر الذمة على كل حال، يتيقن معه براءة الذمة، وإما أن يرجع إلى مجتهد آخر في المسألة. تعرفون يعني ما فتوى الكثير من المعاصرين أن هذا الاحتياط استحبابي يوجب الكفارة، لأنه حملوا روايات تلك الروايات على روايات، يعني روايات وجوب الكفارة حملوها على روايات عدم وجوب الكفارة، فمقتضى الجمع العرفي بينهما هو حمل الكفارة على الاستحباب أو الاحتياط الاستحبابي. ولكن إذا كان هناك فتوى، لاحظوا كيف يتعاملون مع الرواية، إذا كان هناك فتوى لبعض الفقهاء بوجوب الكفارة فيقولون حينئذ بالاحتياط الاستحبابي. أما إذا لم تكن هناك فتوى مقابل ذلك فيقولون بالاستحباب، فيحملون الكفارة على الاستحباب. ولكن بما أن هناك من يقول هناك من يفتي بوجوب الكفارة بناء على رواية محمد بن مسلم التي مرت، فيقولون بالاحتياط الاستحبابي حذرا من مخالفة بعض الأقوال في المسألة التي قد يكون لها واقع. تعرفون أن الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه براءة الذمة، يحصل اليقين براءة الذمة، ولكن على نحو الاستحباب. فتوى المعاصرين الآن الماتن احتياطا وجوبيا في المسألة، وجه الاحتياط هو هذا، قال: فتجب الكفارة لو فعل احتياطا لا وجوبا على الأقوال. طبعا خلافا لمن قال بالوجوب وجوب الكفارة، ولا كفارة عليها مطلقا. الآن تجب الكفارة على الزوج إذا أتاها، ولكن هل تجب الكفارة على الزوجة؟ قال: ولا كفارة عليها مطلقا. العلة في ذلك لأن الروايات التي تذكر الكفارة تصرح بأن الكفارة هي على الزوج، مثلا عليه كذا ولم يقل عليها. لاحظوا رواية محمد بن مسلم قال: يجب عليه في استقبال حيض دينار إلى آخره. فعندما يقول يجب عليه، فهاي الرواية والروايات الأخرى التي تذكر الكفارة تذكر أن الكفارة على الزوج وليس على الزوجة مطلقا، يعني في جميع الأحوال. ربما يكون معنى الاطلاق هو سواء قلنا بوجوب الكفاره على الزوج على نحو الفتوى او الاحتياط الوجوبي او الاستحباب او لم نقل بالوجوب على الزوج اصلا ولا كفاره عليها مطلقا. وما هي الكفاره؟ يقول والكفاره بدينار اي مثقال ذهب خالص مضروب. مضروب يعني مسكوب. مثقال ذهب خالص مسكوب في الثلث الاول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الاخير ويختلف ذلك باختلاف العاده. يعني الروايه لاحظوا يقول يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي وسطه يعني وسط الحيض نصف دينار وفي روايه اخرى وفي اخره ربع دينار. فاذا الروايات تقول في اوله وفي وسطه وفي اخره معنى ذلك انه تقسم الحيض الى ثلاث فترات الى ثلاثه اثلاث. فالثلث الاول كفارته دينار، الوضع في الثلث الاول كفاره دينار، وفي الثلث الثاني نصف دينار، وفي الثلث الاخير ربع دينار. بناء على ذلك اذا كانت مثلا افترضوا كان حيضها سته ايام فكل ثلث يومين فاول يومين هو اول الحيض، فاذا وطئ الحائض في اليوم الاول والثاني فكفارته دينار، اذا وطئها في اليوم الثالث او الرابع هذا وسط الحيض فنصف دينار، واذا في اليوم الخامس والسادس هذا في اخر الحيض وهكذا. اذا كان افترض مثلا سبعه ايام فيصير الثلث الاول يومين وثلث واليوم الثاني كذلك والثالث كذلك وهكذا. يقول ويختلف ذلك باختلاف العاده. يعني ان الثلث الاول والثلث الثاني والثلث الثالث او اوله ووسطه واخره هذا يختلف باختلاف العاده سواء كانت ذات عاده او كانت ذات تمييز التي يحكم عليها بانها حائض. لذلك يقول باختلاف العاده وما في حكمها يعني وما في حكم العاده من التمييز والروايات، لان ذكرنا اما ذات عاده عدديه او وقتيه او ذات تمييز ترجع الى التمييز او ترجع الى الروايات الشخص الذي مر علينا سابقا. فالمهم ان الحائض وما في حكمها يختلف الاول والوسط والاخير باختلاف. فاذا كان سته ايام او سبعه ايام او ثمانيه ايام فيقسمون مجموع الايام الحيض الى ثلاثه اقسام. فالقسم الاول يقال له اول والثاني الثلث الثاني والثلث الثالث الى اخره. فالاولان اول لذات السته يعني لذات الايام السته اذا عادتها سته ايام. فاليوم الاولان اليوم الاول والثاني يعني اول لذات السته والوسطان يعني الثالث والرابع وسط اي لذات السته والأخيرة يعني اليوم الرابع الخامس والسادس آخر وهكذا. يعني إذا سبع أيام أو ثمان أيام نفس الكلام يقسم ثلاثة أثلاث. ومصرفها مصرف الكفارة مستحق الكفارة يعني مستحق الكفارة في مطلق الرواية الآن في كفارة كفارات المختلفة في كفارة القتل في كفارة اليمين النذر إلى آخره. الكفارات عادة لمن تدفع؟ تدفع للمستحقين شرعا وهم الفقراء. فمصرفها مصرف الكفارات المطلقة ومصرفها مستحق الكفارة ولا يعتبر فيه أي في المستحق التعدد. يعني افترضوا مثلا في كفارة الإفطار المتعمد في شهر رمضان أطعام 60 مسكينا أطعام 60 مسكين إذا ذكر أطعام 60 مسكين أو في بعض موارد كفارات أطعام 10 مساكين. فإذا ذكر العدد فالمطلوب هو العدد لابد أن يحصل عليه. يعني إذا قيل 60 مسكينا 60 نفس بالعدد لابد من إيصال كفارة إليه، أو إذا قيل 10 مساكين لابد من 10 أنفس بالعدد. أما إذا لم يذكر عدد المساكين، وقيل عليه كفارة كبا. مثلا افترضوا مثلا الآن في بعض الموارد الإخصاء المعذور أو كفارة التأخير مثلا 3/4 الكيلو من الطعام، وإذا تجمعت مثلا عدة كفارات من هالقبيل 3/4 الكيلو من الطعام شهر كامل مثلا، هل يجوز أعطاها لفقير واحد أو لابد من التعدد إذا لم يذكر عدد الفقراء فيجوز أعطاء جميع الكفارات لفقير واحد؟ كذلك هنا. ثم يقول ويكره لها قراءة باقي القرآن. طبعا سابقا ذكر أنه يحرم عليها قراءة العزائم، العزائم يحرم عليها قراءته، ولكن باقي القرآن يقول ويكره لها قراءة باقي القرآن. ويستندون في ذلك على رواية السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام 7 لا يقرؤون القرآن، وعد منها الجنب والنساء والحائض. ورواية مذكورة في كتاب الدعائم عن علي عليه السلام لا تقرأ الحائض قرآنا ولا تدخل مسجدا. فهذه نصوص صريحة في النهي عن قراءة القرآن. ولكن هناك روايات مقابلة لها تجوز قراءة القرآن، مثل صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الحائض والجنوب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال نعم ما شاء إلا السجدة. والرواية أيضا ذكرنا الروايات اللي مرت علينا في تحريم آية السجدة. فإذا هذا النص صريح في أن قال نعم ما شاء إلا السجدة، صريح في أنه يحل للحائض أن تقرأ من القرآن ما شاءت باستثناء آية السجدة، وذكرنا أنه حمل ذلك على سور العزائم. فإذا عندما نجمع بين الأخبار خبر يمنع من قراءة القرآن لا تقرأ الحائض قرآنا، وأخبار أخرى تجوز قراءة القرآن عدا العزائم، فالجمع بين هذه الطائفتين هذين الطائفتين من الروايات يحملون النهي على الكراهة، لأن تعرفون في باب الأوامر والنواهي أن ظاهر النهي هو الحرمة إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. فإحنا إذا أجانا دليل آخر يقول بجواز قراءة القرآن فيحملون تلك ذلك النهي على الكراهة، لذلك قالوا بكراهة قراءة باقي القرآن. يقول الشارع غير العزائم، طبعا غير العزائم باعتبار مر أن العزائم يحرم أصلا قراءتها من غير استثناء للسبع. إذا تذكرون في أحكام الجنب هناك ذكرنا بأن يكره للجنب أن يقرأ ما زاد على 7 آيات، يعني إلى حد 7 آيات يجوز القراءة بلا كراهة أصلا، فوق 7 آيات مكروه، لكن في باب الجنب. هنا في الحائض هل تلحق الحائض بالجنب في هذا الحكم؟ فإذا ألحقنا الحائض بالجنب فحينئذ أيضا نقول أنه لا يكره لها قراءة 7 آيات ويكره ما فوق ذلك إلحاقا للحائض بالجنب. فالكثير من الفقهاء منهم الماتن والشارح يقولون أن الإلحاق لا مسوغ له. لماذا؟ لأن الرواية التي وردت ذكرت خصوص عنوان الجنوب، الرواية هناك ذكرت عنوان الجنوب ولم تذكر عنوان الحائض. على طبعة صفحة 176 الفوائد من الرواية وقرأت ما زاد على 7 آيات موثقة سماعة سألته عن الجنب، لاحظوا سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال ما بينه وبين سبع آيات. فهناك لما ذكر الماتن وقراءة ما زاد على سبع آيات استدللنا بهذه الموثقة السماعة أنه سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن، قال ما بينه وبين سبع آيات. فإذا مستند كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات في باب الجنابة، لذلك الروايات وردت بعنوان الجنب ولم تذكر عنوان الحائض، لذلك لا مسوغ للتعدي من الجنب إلى الحائض وإلحاق الحائض بالجنب في هذا الحكم. لذلك حسب النصوص نلتزم بأنه يكره لها قراءة القرآن عدا العزائم، ولا تستثنى السبع آيات. يقول وكذا يكره له الاستمتاع بغير القبل مما بين سرة وصفة. يكره له من الواضح يعني من سياق الكلام أن الضمير يرجع إلى الزوج، يكره للزوج الاستمتاع بالحائض للزوج الحائض بغير القبل مما بين سرة وصفة. في هذه المسألة أيضا طائفتين من الروايات، روايات تدل على إباحة ما عدا القبل مطلقا، مثل الرواية اللي مرت علينا. في لما ذكرنا بوطئها قبلا هناك ذكرنا موثقة عبد الملك بن عمرو، سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها، فقال عليه السلام كل شيء ما عدا القبل منها بعينه. فإذا هذه الرواية صريحة في إباحة ما عدا القبل بعينه، ولكن هناك روايات أخرى أيضا دلت على المنع ما بين السرة والرطبة. وهي رواية صحيحة أيضا، نعم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن الحائض وما يحل لزوجها منها، فقال عليه السلام تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار. فالرواية تدل على يعني أن المرأة الحائض تعتذر ما بين السرة والركبة، يقول ثم له ما فوق الإزار. فإذا جمعا بين الرواية التي إذا جمعنا بين الرواية المبيحة لما عدا القبل عندما قال القبل منها بعينه، والرواية التي تمنع ما بين السرة والركبة، فيستفاد من هذا الحكم كراهة الاستمتاع بغير القبل مما بين السرة والركبة. يقول وكذا يكره له الاستمتاع بغير القبل مما بين السرة والركبة ويكره لها. زين، هو يكره له الاستمتاع، ولكن بالنسبة للزوجة ما هو الحكم؟ يقول ويكره لها إعانته، يعني إعانة الزوج عليه يعني على الاستمتاع، باعتبار أن مقدمة المكروه هكذا بعضهم استدل أن مقدمة المكروه مكروه من هذا الباب، إلا أن يطلبه، إلا أن يطلب الزوج الاستمتاع فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإجابة، لأن حكمها يجب إجابة الزوج إذا طلبها الاستمتاع. فإذا كان هي من باب إجابة الزوج فتنتفي الكراهة في حقها حينئذ. يقول ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا، يعني عبارة المصنف ماذا قال له؟ وكذا الاستمتاع بغير القبل، وسكت الماتن. فإذا العبارة يظهر منها كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا، ولكن يقول المعروف ما ذكرناه وهو أن الكراهة مختصة بما بين السرة والركبة، ولذلك الشارح ذكر هذه القيود زيادة على عبارة الماتم، ثم يقول ويستحب لها الجلوس في مصلاها إن كان لها محل معد لها، والحمد لله رب العالمين.